أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا السابع بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع قضية مصادر التشريع المسماة بالحجيات، حيث المصادر الرئيسية أو الرئيسة القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس. سبق الكلام عن القرآن الكريم وعن السنة المطهرة من حيث تعريفها وحجيتها وبيان منزلتها من الدين، وأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأنها بمثابة المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. لا يستطيع الناس فهم القرآن بدون السنة، ولحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. بمعنى أن القرآن إذا قال الله عز وجل فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو بحاجة إلى البيان وإلى المذكرة التفسيرية المتمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولكن أنت إذا عرفت الصلاة من السنة فأنت لست بحاجة لمعرفتها من القرآن، إنما جاء القرآن بقواعد عامة لا تكفيك أبدا في معرفة كيفية الصلاة وأوقاتها وأحكامها. وهذا المثال يوضح قولنا أن القرآن في حاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. وبينا الجوانب التشريعية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ليس سنة كأن تقع أشياء جبلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أشياء تكون له خاصة، فهذه ليست سنة تشريعية على النحو الذي فصلنا القول فيه. ومضى بنا الكلام حتى وقفنا عند قضية من قضايا الساعة ليست منحصرة في فرقة بعينها بل هي قضية تبناها رويدات هذا العصر، سيما في هذا القرن قد أكثروا من هذه القضية إكثارا فاحشا، فما يكاد يمضي عقد من الزمان إلا وهناك شبهات مثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة اليهود، كل 10 سنين عاوزين يعملوا حاجة. بعض الناس اللي بينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام خلال كل 10 سنين تلاقي بدعة يتبعونها، تجد كتابا كتبوه، تجد شبهات ألفوها أو طرحوها أو كبروها، وشبهاتهم مذ بدأها بعض ضلال المعتزلة، وكثيرا ما يقع المعتزلة في الضلال كيوم بدأها إبراهيم النظام، ونفس الشبهات التي قال إبراهيم النظام المعتزل هي التي كان يرددها الآن وفي هذا العصر واحد مثل مصطفى محمود أو صبحي منصور، أو رددها من قبلهما توفيق صدقي، أو رددها أبو ريا وآخرون ممن شككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الشبهات التي طرحت في أوائل العصر الإسلامي على يد أناس من المعتزلة يتزعمهم هذا المذهب إبراهيم النظام، والذي عرفت فرقته بالنظامية كفرقة من فرق المعتزلة المنشقة عنها أو المنشقة عن الفرقة الواصلية، والمعتزلة في ضلال سواء اتفقوا أو اختلفوا. شبهات المنكرين لحجية السنة حاول بعض من تظاهر بالإسلام وأراد أن يظهر بمظهر المحافظة على الدين، وأراد أن يوهم الناس أنه من المجددين، أن يلقي بشبهات يبطل بها حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشبهاتهم العجب أنها تبدأ بآيات، فالشبهة الأولى للتشكيك في حجية السنة تأتي من خلال قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ودلالة هذا على أن الكتاب الكريم بيّن أمور الدين وبيّن أحكامه بيانا تاما، وفصله تفصيلا واضحا بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر مثل السنة لينص على حكم من أحكام الدين أو يبينه أو يفصله، وإلا لكان الكتاب مفرطا فيه ولما كان تبيانا لكل شيء، فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال. الشبهة الثانية أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم دون السنة، كما يفهم من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: ولو كانت السنة حجة ودليلا مثل القرآن لتكفل الله بحفظها أيضا. الثالث من شبهاتهم أن السنة لم تدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى عدم تدوينها إلى وجود الخلاف بين فرق المسلمين، كما أدى إلى الوضع والكذب في الحديث مما كان له أكبر ضرر في ضياع السنة الحقيقية. الرابع من شبهاتهم أن الذين عنوا بالتشريع من أئمة الإسلام وفقهائه لم يكونوا أهلا لتمحيص السنة وبيان صحيحها من موضوعها، وإن الأدباء وعلماء الكلام من المعتزلة هم أهل الرجال. خامسا، إن السنة بما دخلها من الوضع وبما أدركه رواة السنة الموثوق في كلامهم في فن الحديث وما لحق الحديث من شذوذ وبضراء ورواية بالمعنى وغير ذلك، جعل السنة كلها في موضع الشك والريبة فيها وفي مدوناتها الصحيحة، بحيث لم تعد محلا للثقة والاعتماد عليها. ثالثا، التشكيك في كل الأحاديث والآثار الصحيحة التي تحدثت عن أشياء موجودة في الكتب التي بين أيدينا من اليهود والنصارى، وأن ذلك دليل على اليد اليهودية أو النصرانية في الدلس على الحديث. كانت هذه مجموعة الشبهات التي وجهها أعداء الإسلام من المنتسبين إليه أو من الخارجين عنه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أني كتبت هذه الشبهات من فترة ليست بالقريبة، وأنا أقرأ مقالات دكتور مصطفى محمود أجد لفظ الشبهات وكأن الرجل نقلها حرفيا عن كتابات الأولين، وكما قلت لك هي نظر الشبهات التي قالها أبو ريا أو قالها أبو الصدر أو قالها آخرون، تتكرر على ألسنتهم وكأنما وصى بعضهم بها، كما قال الله تعالى أتواصوا بهم. فهم في هذا الجانب يرصد المحدثون كلام الأقدمين. ولذلك قبل أن نذكر الرد على هذه الشبهات التي روج لها أعداء الإسلام بقصد هدم الإسلام باسم تجديد الدين، أقول لا تخفى مكانة السنة المطهرة أو الحديث الشريف في التشريع الإسلامي، وقد علم أثرها في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم حتى عصر أئمة الاجتهاد واستقرار المذاهب الاجتهادية، مما جعل الفقه الإسلامي ثروة تشريعية لا مثيل لها في الثروات التشريعية لدى الأمم جميعها في الماضي والحاضر. ومن يطلع على القرآن والسنة يجد أن للسنة الأثر الأكبر في اتساع دائرة التشريع الإسلامي وعظمته وخلوده، مما لا ينكره كل عالم بالفقه ومذاهبه. هذا التشريع العظيم الذي بهر الأنظار هو ما حمل ويحمل أي ولا يزال يحمل أعداء الإسلام في الماضي والحاضر على مهاجمة السنة والتشكيك في حجيتها وصدق جامعيها ورواتها من أعلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. إنها سلسلة جهود متتابعة لم تنقطع منذ 14 قرنا من الزمان، وستظل قائمة ما دام للإسلام والحق أعداء يغيظهم ويعكي أبصارهم ضوء الإسلام الباهر، فيندفعون بعصبية عمياء حمقاء لتهديم كل ما يقتصر من قرآن أو سنة، لتهديم كل ما يقتصر بالإسلام من قرآن أو سنة أو اجتهاد، ولتشويه كل ما والتكوين كل ما عمل لواءه لتكوين كل من عمل لواء هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الى حملته من اعلام السنه والتشريع والاسلام الحقائق المتصله به من حضاره وتاريخ. ومن الممكن ان يسير وراء اعداء الاسلام في الحاضر فئه كنا لا نشك في صدق اسلامهم او علمهم من العلماء والفساد، ولكنهم انخدعوا وينخدعون بمظهر التحقيق العلمي الكاذب الذي يلبسه هؤلاء الاعداء من المتكلمين والمؤرخين الغربيين، فينتهون الى غايه واحده وهي اشاعه الكذب والريبه في الاسلام. فالتقى اعداء الاسلام مع بعض ابنائه على صعيد واحد لا يشرف هؤلاء واولئك، لا يشرف هؤلاء ولا اولئك لا في ميدان العلم ولا في سجل التاريخ. ومن الملاحظ ان هؤلاء الذين ينخدعون من المسلمين بالمتكلمين والمؤرخين والكاتبين من اعداء الاسلام الغربيين لا يوقعهم في الفرق الذي نظره لهم هؤلاء الا احد اربعه امور غالبا. الاول اما جهلهم بحقائق التراث الاسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الباطله، اما جهلهم بحقائق التراث الاسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الباطله. الثاني انخداعهم باسلوب علمي المدعوم الذي يدعيه اولئك الخصوم. الثالث واما رغبتهم في الشهره والتظاهر بالتحرر الفكري من رغبه التقيد والتقليد كما يدعون. الرابع وهو اما وقوعهم تحت تاثير اهواء وانحرافات فكريه لا يجدون مجالا للتعبير عنها الا بالتفكر وراء المستكبرين واولئك الكاتبين. وقد تجتمع هذه الاسباب جميعها او بعضها في احدهم. وسبحان الله كاتب هذا الكلام الاستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، وإذ تقرأه أو تسمعه تجده ينطبق على المتكلمين بهذه الشبهات في كل عصر ومكان وفي كل زمان ومكان. فالذين تشككوا في السنة أو حاولوا التشكيك فيها لا يخرجون عن هذا الإطار، إما الجهل بحقائق التراث الإسلامي ومعرفة الجهل الممزول في تحقيقه سيما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما انخداع هؤلاء الكتاب والأدباء بأساليب المتكلمين على أنها أساليب تحقيق علمي، وإما الرغبة في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري، وإما الوقوع تحت تأثير أهواء وانحرافات فكرية. وهذه الأربعة مجتمعة في كثيرين ممن يشككون الآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذا الجو النفسي الذي ذكرناه أخرج أبو ريا من قبل كتابه أضواء على السنة المحمدية، وقد أوضح عن حقه الجديد للإسلام فألقى بشبهاته التي ذكرناها حول السنة معتمدا فيها على آراء أئمة الاعتزال وغلاة الشيعة وآراء المتكلمين وحكايات ذكرت في بعض الكتب كان مؤلفوها
موضع الشبهة في صدرهم وتحريهم للحقائق. هذا في زيادة أهواء ذكينة للمؤلف ظلت تحوك في صدره جعلت منه يغير معالم المراجع الصحيحة التي رجع إليها، فحرف الكلمة عن مواضعه ونقل النصوص مقدورة ينتزع منها ما يريد ويدلس على القارئ بذكر المراجع الصحيحة. وهكذا يكون البحث العلمي والكلام على سبيل الأسلوب المطلوب. والآن بعد أن عرفنا تلك المقدمة التمهيدية لهذه الشبهات ولواقعها ولأقرار المجرمين ضد الإسلام، نقوم بعون الله تعالى وتوفيقه بالرد عليها بإيجاب. الرد على الشبهة الأولى، قولهم في القرآن الغناء عن السنة، في القرآن الغناء عن السنة، وإن كانت صحيحة باعتبار شمول القرآن وعموم أحكامه لدين الإسلام فلا داعي للسنة إلا، كما أن تركها ليس كفرا، وما كان كذلك فكل مسلم في سعة من العمل به أو هجره. نقول عدا ما في الرأي القصير هذا من مخالفة صريحة لكتاب الله تعالى ومن قضاء على التراث التشريعي الإسلامي كله، فإنه دعوة إلى فوضى العقيدة والتشريع لا يقول بها رجل يحترم نفسه أو يحترم شريعته أو يحترم قيام أمته الاجتماعي. ومع ذلك فإنا نقول كما هو معلوم، نعم إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة ونص على بعضها صراحة، ولكنه ترك بيان بعضها الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الله تعالى قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينه وأوجب عليهم اتباعه، كان بيانه للأحكام بيانا للقرآن. ومن هنا كانت أحكام الشريعة من الكتاب والسنة، وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس، إنما هي أحكام من كتاب الله تعالى إما نصا وإما دلالة، فلا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن الكريم جاء تبيانا لكل شيء. لا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن الكريم جاء تبيانا لكل شيء. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فليست تنزل بأحد من دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. البيان المذكور في الآيات السابقة له وجوه. أولا فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جملة فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وصوما وحجا، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص على حرمة الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم فرض الوضوء مع غير ذلك مما تبين نصا. والبيان في وجهه الثاني ما أحكم فرضه بكتابه تعالى، وبين كيفيته على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل بيان عدد الصلاة وأحكامها والزكاة وأحكامها ووقتها وغير ذلك من فرائضه الذي أنزل في كتابه. والثالث منها ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكمه، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبله. فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبله. فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل وبوحي الله قد أخذ، كيف لا؟ وما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي عن الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك لم يعد إلا أن يكون في القرآن أيضا، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كما نفى الإيمان عمن لم يطمئن قلبه لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرابع من وجوه البيان ومنها ما فرض الله على قلبه للاجتهاد فيه وفي طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، وذلك لما فرضه الله عز وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فهذا هو البيان المذكور في كتاب الله عز وجل، وتلك هي وجوهه التي عرفت من القرآن ومن السنة المطهرة، لا على النحو الذي فهموه أو زعموه. فنحن نعلم أن البيان كما يكون بالقرآن مجملا يكون بالسنة مفصلا. أما شبهتهم الثانية والجواب عليها، زعموا أن الله عز وجل حفظ القرآن دون السنة، ونحن نسأل وما الدليل على ذلك؟ قالوا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقول وأين الدليل؟ أين الشاهد؟ الآية، الآية تقول إنا نحن نزلنا الذكر، لم تقل إنا نحن نزلنا القرآن. وأنتم تزعمون أن الله حفظ القرآن فقط، والدليل هو هذه الآية. والدليل على حسب فهمهم للنصوص يجب أن يكون إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. أما وإن الآية قالت إنا نحن نزلنا الذكر، فمن الذي زعم أن القرآن هو الذكر فقط أو أن الذكر هو القرآن فقط؟ إن الله عز وجل أنزل القرآن وهو ذكر، وأنزل السنة وهي ذكر، وأوحى بهذا الدين كله وهو ذكر، والآية كما تعني حفظ القرآن تعني أيضا حفظ السنة، بل تعني حفظ الدين بكليته وبشموليته. إنا نحن نزلنا الذكر، لو انحصر معنى الذكر في القرآن أفيعقل أن يحفظ الله عز وجل القرآن دون أن يحفظ البيان لهذا القرآن؟ وقد علم أن السنة هي البيان، فهنا مبين ومغير. المبين هو القرآن الكريم، والمبين سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يستغني المبين عن المبين. وحفظ أحدهما دون الآخر إنما هو إخلال بهذا الدين، فهو أمر غير معقول في العقول ولا غير مقبول في المنقول. ومن ثم فقد حفظ الله الذكر متمثلا في القرآن وهو ذكر، وحفظ الذكر متمثلا في السنة، يوم قال الله أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الآية في دلالتها واضحة على أن الذكر المحفوظ هو حفظ القرآن والسنة، بل وبيان القرآن والسنة في معالم هذا الدين قاصدة، لأن الله عز وجل حفظ الدين كله بقوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن ما وعد الله عز وجل به من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعم من أن يكون قرآنا أو سنة. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أهل العلم بدين الله وشريعته، في من لا ينحصر علمهم بالقرآن فقط ولا بالسنة فحسب. وأشد أن الله عز وجل كما حفظ كتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنوا في ذلك أعمارهم وبذلوا من الجهود ما يشهد لهم بالفضل. وبذلك أصبحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدروسة محفوظة مدونة في مصادرها لم يذهب منها شيء. فالزعم القائل بأن الذكر المحفوظ هو القرآن وحده، هذه دعوة مجردة من البهتان وتخصيص للذكر بلا دليل. والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة وحيا يبين بها القرآن. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى قال له في ذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فصح أنه عليه الصلاة والسلام مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه لربه، لكن لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بيانه عليه الصلاة والسلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه، فقد بطل الانتفاع إذن بنصر القرآن، فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا وعلى رأسها الأركان، فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها. لأنه كما قلنا لو جئنا إلى فريضة كالصلاة اكتفينا فيها بالقرآن فأي بيان في القرآن؟ وكذا الزكاة والصيام والحج، هذه رأس العبادات، وهذه الأركان الأربعة من بعد الركن الأول ركن التوحيد. كيف نفهمها؟ كيف ننفذها؟ كيف نضبطها؟ ما لم يكن ذلك ببيان عملي من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا راحوا يزعمون أن السنة غير محفوظة، إذا فهناك شك كبير في كل عمل نعمله وفي كل ركن من أركان الإسلام، إنهم بذلك يهدمون الدين من أساسه وأركانه. أما الجواب على شبهتهم الجالسة فهي تتمثل في عدم تدوين السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابتها يوم قال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فهذا الحديث كان صحيحا. فرسوك أكد لأصحاب هذه المطاعم وتلك الشكوك والشبهات، فأخذ كثيرون من الأدعياء أدعياء العلم يرددون هذا الكلام: السنة لم تلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد ابن محمود فقال: لم تلون إلا بعد 100 أو 200 سنة، مضيفا عبارة أخرى: تشير إلى سوء النية. يقول: ما دونت السنة إلا بعد 100 أو 200 سنة في عصر القصور والسلاطين. وكأنه يريد أن يقول: إن أصحاب السنة وإن حملتها كتبوا من السنة ما يروق لأصحاب السلطان وما يقربهم من الملوك وما يتبعون به أكثر. هي كلمة في منتهى القذارة والكفر. وأبو ريا وتوفيق الصدري وغيرهم زعموا نفس الكفر، أن السنة لم تلون وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابتها مما أوجد الخلاف بين فرق المسلمين. قالوا: كما أدى إلى الوضع والكلام في الحديث، فكان هذا سببا في التدقيق في السنة كلها. وهذا الكلام باطل من وجوه. نقول: إن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها أو نهيه عن ذلك كما في الحديث الصحيح: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، أو ما جاء على كافرته من أحاديث لا يدل على عدم حجية السنة كما زعم، ولكنه كان للمصلحة حينئذ، وكان هذا النهي وقتيا أو مبعوثا في فترة محددة، كان في بداية الأمر تلك التي كانت تقتضي تضافر الصحابة في كتابة القرآن الكريم نظرا لقلة الكتاب منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجتهد الكتاب من الصحابة في كتابة القرآن وتدوينه، وأن يتضافر المسلمون على حفظ كتاب الله تعالى خشية من الضياع، وكذا خشية اختلاط شيء به لو دونت السنة من أول الأمر مع عدم حفظ الصحابة للقرآن. ولذلك لما كان الناس في حاجة إلى أن يتفرغوا لكتابة القرآن وحفظه، وهو عمل شاق، ومن المعلوم أن الكاتبين كانوا قلة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث يعدون بالأصابع، إذن فليتوفر هؤلاء الكتاب على كتابة القرآن المصدر الأساسي الأول للتشريع دون غيره. كما أريد بعدم الكتابة أيضا تجريد القرآن وعدم اختلاطه بشيء من السنة. وكان هذا كما قلنا في بداية الأمر، وهذا لم يمنع أن يكون قد كتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن على سبيل التدوين الرسمي كما كان يدون القرآن بأمره عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بإذن منه صلى الله عليه وسلم، حيث كتبت بعض الصحف وكتب بعض الصحابة صحفا لهم يدونون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوها لأنفسهم، كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التي كان يسميها بالصادقة، وذلك بعد أن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له رسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة. ورضي الله عن أبي هريرة حين قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فقد كان يكتب ولا أكتب. وكثرة كتابة عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرعت أنظار بعض الصحابة الذين قالوا له: يا عبد الله، إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فربما يقول ما لا يتلقد شرعا عاما. فرجع ابن عمرو الى رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله: يا رسول الله، ااكتب عنك في الرضا والغضب؟ ااكتب عنك في الرضا والغضب؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: اكتب عني، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا الحق. واشار صلى الله عليه وسلم الى فيه: اكتب عني، فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي الا الحق. وقد كتب في السنه اخرون، فكتب علي رضي الله عنه صحيفه في احكام الديه على العاقله وغيره، كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لبعض عماله كتبا حجبت فيها مقادير الزكاه في الابل والغنم، ومن قبلها كتب الى ملوك عصر حكمه. فقام رجل يدعى ابو شاه يسال النبي عليه الصلاه والسلام كتابه ما قاله في خطبته، فقال عليه الصلاه والسلام: اكتبوا لابي شاه، اكتبوا لابي شاه. صحت الاحاديث بذلك، مما دل على ان النهي عن الكتابه كان مؤقتا، ونسخ باذنه وتصريحه صلى الله عليه وسلم بالكتابه، وقد كتب الكثير من سنته صلى الله عليه وسلم في حياته. واجمالا نقول: ليست الحجيه مقصوره على الكتابه، حتى يقال لو كانت حجيه السنه مقصوده لامر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، فان حجيه السنه تثبت باشياء كثيره، فمنها التواتر مثلا، ومنها نقل العدول الشقاء، ومنها الكتابه. فالقران نفسه لم يكتف في جمعه بما كتب فحسب، بل بما تواتر من حفظ الصحابة لكل آية. فالقرآن جاءنا عن طريق التواتر ولم يكتف فيه بالكتابة، فليس النقل عن طريق الحفظ عند العرب والمسلمين الأوائل خاصة بأقل صحة وضبطا من الكتابة، خصوصا وأن العرب قد عرفوا بقوة الحافظة، وجاءوا في هذا الأمر بعجائب كثيرة. فقد كان الرجل منهم يحفظ القصيدة كلها من مرة واحدة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حفظ قصيدة لعمر بن أبي ربيعة في جلسة واحدة. ومنهم من يحفظ ما يلقى من الحديث في المجلس الواحد لا يخرج منه حرفا واحدا، وما وصل عن ذلك كثير، وهو بالنسبة لنا في هذه الأيام أشبه ما يكون بالعجائب. فما قضية الكتابة إذا نظر إلى حفظ الصحابة ومن جاء بعده؟ ونحن نعلم أن الاعتماد على الذاكرة يضعف الطالب أكثر من الاعتماد على الكتابة، ولقد ظهر عن العرب انهم طبعوا على الحفظ وخصوا بذلك. هذا اذا ما اضيف اليه عامل الصدق والورع الذين تميز بهما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما تحرز بعضهم من التحديث فذاك من شده الاحتياط في الدين والورع، ان يذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد يخطئون فيه. اما من كان قوي الذاكره فقد حدث بلا حرج كابن عباس وابن مسعود وابي هريره رضي الله عنهم وارضاهم. وإذا أردت مزيدا من الاطلاع على الآثار في ذلك فارجع إلى ما كتبه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم.
أما شهرتهم الرابعة هي تتمثل في عدم تمثيل السنة وبيان صحتها من موضوعها، من يقول بذلك فكأنه لا دراية له بواقع أو بتاريخ ولا علم له أفضل بهذا الدين ولا بالجهود المبذولة في الحفاظ عليه، ولا دراية له بما بذله العلماء خلفا وخلفا في مكافحة الحفظ والوضع، وهم له في ذلك جهد لا ينكر. بل من يقول بهذه الشبهة ليس عنده أدنى دراية بالشروط التي وضعها العلماء والمحدثون بقبول الحديث أو برفضه بطريقة لم يعرف العالم لها نظيرا، ويجعل الدنيا كلها تقف أمامها وهي قاطعة منبهرة بهذه العظمة التي دوننا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل الثقة لا تقف عند حد السنة فحسب، بل تعددها إلى الدين كله. وإذا كانت السنة قد نقلت بالضبط والحفظ غالبا والكتابة كذلك من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الأول، حيث دون الإمام الزهري رحمه الله السنة بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة لم يتفرق إليها الانقطاع، فلا يصح أن يتفرق إليها الشك. أما ما زد على السنة من كذب متعمد من المنافقين والمغرضين ومن على شاكلتهم فقد تصدى له العلماء وبينوه بما لا يترك مجالا للشك أيضا، حتى إن النفوس لتطمئن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد يكاد يصل إلى درجة اليقين. ومع هذا فنحن لا نقول إن أحاديث الآحاد التي هي أكثر أحاديث السنة أحاديث مرفوع أحاديث مرفوع بها تفيد العلم اليقيني، مع أن بعض العلماء قد قال ذلك، ولكننا نقول إنها تفيد الظن ولا ينازع في إفادتها الظن إلا متابعة، وحسبنا هذا لتكون حجة يعتمد عليها. وأما الدعوى بأن الظن في أحكام الدين غير جائز فذلك فيما يتعلق بأصول الدين بقضايا العقيدة والأصول التي يذكر من جحدها أو شك فيها كوحدانية الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ونسبة القرآن إلى رب العالمين، وكذلك في أمر أركان الدين كالصلاة والزكاة وغيرهما مما علم من الدين بالضرورة، وليس كذلك بالنسبة إلى الفروع، إذ لا مانع أن تثبت الفروع عن طريق الظن، بل لا يستطيع هذا المخالف أن يدعي أن أحكام الدين كلها تثبت عن طريق مطبوع به، فالأحكام التي أخذت من القرآن نفسه وهي مطبوع بها قليلة بالنسبة لما أخذت عن طريق الاجتهاد من نصوص القرآن، فإن في القرآن
العام والخاص والمطلق والمغير والمجمل والمبين، وكل ذلك يجعل الخطأ في فهم نصوصها بعيد المنال. وهذا أمر مسلم به في علم الأصول، ونحن نأخذ بالشهادة وهي طريق ضمني في ثبوت الحكم لاحتمال كذب الشاهد وخطئه، فليبقى بعد ذلك مجال للقول بأن الظن لا يصلح طريقا لإثبات الأحكام. وكيف يتأتى القول بأن الأدباء وعلماء الكلام من المعتزلة كانوا أهلا لتمحيص السنة؟ إذا فعليهم أن يرجعوا إلى طريقة العلماء في تمحيص سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدقة في نقل الحديث، ليتبين لهم كيف نقلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل حتى دونت في كتبها، فكتبت في الصحيحين وسنن الأربعة وغيرها من كتب السنة. وعلم الحديث دراية، علم يعرف به أحوال المتن والسنن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل وطرق الأداء وعدالة الرواة وضبطهم وغير ذلك من كل ما يتعلق بالمروي من المباحث في الحديث. كما عنيت الأمة بالحديث من ناحية الرواية أيضا، فاجتمع عندها علم الرواية والدراية واعتنت بهما عناية تامة تجلت بوضوح في مظاهر متعددة، ومن أهمها الحرص على تحمل الحديث وروايته والرحلة في طلب الحديث والتأكد من صحة الحديث لدرجة يحكي عنها التاريخ. وما اختصرت به الأمة من علم السند ليس عند غيرها، هذا مع مقاومة الوضع والوضاعية والتصدي للرد على ما أثير حول الحديث من شبه ومصائب، وما قام به من حركة تدوين الحديث وما إلى ذلك مما يكون تفصيله، وإنما ذكرنا عناوينه. ومن أراد المزيد في هذه الناحية فليرجع إلى كتب علم الحديث دراية ورواية ليتبين جهود علماء السنة كيف حفظوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حافظوا عليها ونفحوها وضبطوها ووصلت إلينا بطريق يكاد يصل لدرجة اليقين. رحم الله البخاري كان إماما حافظا يضرب به المثل في الحفظ. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نسبة عجبا للإمام البخاري، ذاك الذي يشكك بعض الناس الآن في صحيحه، أحيانا نجدهم رجالا وأحيانا نجدهم نساء. والبخاري البخاري يحتاج إلى قربلة، صحيح البخاري يحتاج إلى قربلة، البخاري ليس محظوظا، حديث البخاري صحيح من الإسرائيليات كلام كهذا الكلام من الخرافات يقوله أدعياء أسماه رجال وتقوله نساء مترجلات. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لما دعا طيط البخاري رحمه الله، فهناك من الناس من أرادوا أن يقفوا على علمه فأجروا له الطباعة، فوضع البخاري في موضع الباحث أو التلميذ يسأل من قبل أساتذة، يعني لجنة علمية ليست مكونة من ثلاثة على شاكلة الرسالة التخصص ولا العالمية، لما جلس عشرة من العلماء كل واحد يذكر عشرة أحاديث مقلوبة السند والمسند والبخاري يسمع ولا يزيد على قول لا أعلم لا أعلم حتى ينتهي الأول من أحاديث العشرة ويأتي الثاني ويذكر أحاديثه العشرة. البخاري يقول لا أعلم، والثالث والرابع إلى العاشر والبخاري يقول لا أعلم. مئة حديث البخاري لا أعلم. الناس ينظر بعضهم إلى بعض، ومنهم من يمصمص بشفتيه، هذا هو البخاري الذي يتحدث الناس عنه وقد ملأ طلبات الأرض علما. مئة حديث لا يعلم منها حديثا واحدا. فبيبص حتى في الكتاب الشيخ عمر كده وما الحديث أبدا. ثم نظر البخاري إلى محدثه الأول وراح يقول له اسمع، أما حديثك الذي قلته كذا وكذا ينقله مقلوبا بسنده ومثله كما قاله الرجل، وكأن البخاري نقشه في ذاكرته، فإن صوابه كذا وكذا، وأما حديثك كذلك فإن صوابه كذا كذا إلى العاشر، ويقرأ من الأول ثم يقول وأما أنت أي الثاني فإن حديثك الأول إلى العاشر، وهكذا انتهى منهم واحدا واحدا. يقول ابن حجر رحمه الله ليس العجب في أن يصوب البخاري المئة حديث سندا ومثلا، وإنما العجب أنه حفظ المئة حديث مقلوبة السند والمثل فأعادها عليهم كما قالوا. مثل الإمام البخاري هذا لا يعجب واحد زي مصطفى محمود، ولا يعجب توفيق عويضة، ولا يعجب أبا رجية إلى آخر هؤلاء الرويضات. وهؤلاء الأعلام قد وضعوا علما حقا لهذه الأمة أن تفتخر به على مدى القرون، وقد اعترف بهذا الفضل، اعترف به كثير من المستشرقين، والفضل ما شهدت به الأعداء. وأي طالب علم قرأ شيئا ما في علم الحديث أو قرأ كتابا في مصطلح الحديث يدرك مدى الجهود المبذولة لحفظ سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يقال أن لا، السنة نقلت إلينا بطريق مشكوك فيه وكذا وكذا وهناك وضع. نعم نحن نعلم أن هناك حديث موضوع وحديث ضعيف، الضعيف من الأحاديث جاء عن طريق علم الجهل والتعديل. الضعيف هذا في نسبة احتمال للنبي عليه الصلاة والسلام، نسبة 50% أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال، لكن العلماء الذين تخلقوا في ضبط سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أن يقع وهم أو أن راويا خرف في آخر حياته فلم يكن ضابطا بكلامه، أو أن آخر اتهم باتهام ضرر أو كفر، أو أن إنسانا عرفت عنه بدعة أو كذا أو كذا مما هو من باب اتهام الرجال أو باب شرعهم وعدم تعديلهم، فمع هذا الكفر ينحى الحديث وقال حديث ضعيف، مع انه في نسبه احتمال يعني قلنا 50% او اكثر او اقل ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام قد قاله. فهذا في باب الحديث الضعيف، لكن الموضوع ذاك المكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام يوم ما قال عليه الصلاه والسلام ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وجد من الأمة وضاعوه لأغراض كثيرة. يوم ما جيء برجل وضاع كان يضع الأحاديث في فضائل السور، كل سورة من سور القرآن يضع لها فضائل، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، ومن قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة، ومن قرأ سورة الدخان، ومن قرأ سورة ياسين وقلب القرآن ياسين وياسين لما قرأت له، ومن قرأ سورة كذا فله 100 قصر في الجنة، وفي كل قصر 100,000 حجرة، وفي كل حجرة 100,000 سرير، وعلى كل 100 سرير على كل سرير 100,000 حورية، وكل حورية لها 100,000 وجه، وكل وجه 100,000 فم، كل فم 100,000 لسان، كل لسان يسبح الله بصفة ليست بأخرى. يعني إلى آخر هذه الكافلة من الأحاديث الموضوعة، وزي الحديث اللي استفاه الناس وبيعلقوها على أبواب المساجد. تذكرت حكاية خادم الحرم النبوي وحمل المفاتيح والقصة اللي إياها دي، طبعا بقت الأيام بتنزل بروايات مختلفة، كل الامتحانات وبالذات ما يعني كانت تنزل مرة واحدة في السنة، لما كانت الامتحانات مرة واحدة كل سنة، دلوقتي لما أصبح في ترمين في السنة فصلين تلاقيها مع الترم الأول ومع الترم الثاني. الشاهد إنه في مثل اللي يقول لك الحديث الذي جمع فأوعى ومعلق على باب المساجد، وحديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوب معلق على باب المساجد، وحديث جبريل مكون من حوالي 20 صفحة، وجاء إبليس وفي هيئة كذا ودخل على النبي عليه السلام والنبي يسأل وإبليس يجيب، وبعدين تلاقي عبارة عن دفتر كبير قل لك قل لنا عن الشيخ الحديث ده والله عشان احنا شايفين انه مهم، يعني ممكن نعلمه على بعض المساجد لينتفع به الناس. الشاهد ان الرجل وضع لكل سورة فضائل، فقيل له أتكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له، أنا رأيت الناس قد انشغلوا عن القرآن وانصرفوا عنه، فقلت أرغبهم في القرآن بذكر فضائل السور. قال كذبك له ككذبك عليه أو أكذب. واحد اخر من هؤلاء الزنادقه عرف بوضعه وكذبه الحديث على النبي عليه الصلاه والسلام، فجيء به ليقام الحد عليه، فقال لقد كذبت على نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الاحاديث، يذكر الاف من الاحاديث كذبها على النبي عليه الصلاه والسلام. قال له كيف بك وفينا احمد بن حنبل ويحيى بن معين يغربلانها غربلة الدقيق؟ نعم كانت هناك شهود جبارة لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في احد من العلماء من ينكر ان هناك حديث ضعيف وحديث موضوع، لكن الذين يقولون تذكرنا حديث ضعيف وموضوع، لماذا تأخذهم العزة منه ويأبون أن يقولوا وقد علم هذه الحديث الضعيف والموضوع؟ هم من أين علموا الضعيف والموضوع؟ هم ما كانوا يفرقوا بين الضعيف والموضوع، كانوا يعملوا زي الصوفية كذا لما كل الحديث عن الصوفية مقبول على العلم والرأي، اي حاجة عن الصوفية وكتب الصوفية وكتابات محمد الغزالي وامثاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه حديث على طريق كل عند العرب رسول 90% من الاحاديث كتبها محمد الغزالي في الاحياء منكرة، وهو يعترف في مقدمة كتابه بأن تباعدنا في الحديث المزجاة، ويأتي الحافظ العراقي رحمه الله ويأخذ من إحياء خدمة جليلة بتحقيق أحاديث البخاري الإحياء في علوم الدين 5 مجلدات، لما ناس راحوا نفرحوا من الأحاديث الضعيفة والموضوع الذي الجسد دون الجزء الواحد. فهم كانوا يفرقون بين الضعيف والموضوع، لا ولا جهود ولا من الاسلام. فيجي واحد يسالني كيف يقول لك وفي السنه الضعيف والموضوع، انت كنت تعرف الضعيف والموضوع لا ولا جهود ولا من الاسلام؟ نعم في السنه ضعيف وموضوع، ولكن علم الضعيف وعلم الموضوع. الطفل الصغير يستطيع ان يقول لك هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع ان شاء وان اراد ان يعرف ذلك. والحمد لله في هذه الآونة جهود طيبة في معرفة السنة الصحيحة من الضعيفة، ولا تزال الجهود يعني كثرة وتتوالى بفضل الله عز وجل. يعني منذ أن كانت الجهود في القرن الأول وإلى هذا القرن الرابع عشر الهجري والجهود متوالية ما كثرة فقط. ورحم الله الشيخ الألباني كانت له جهوده التي تذكر فتذكر ولا تنكر. وعندك أي واحد مننا يقرأ سلسلة الحديث الصحيحة أو سلسلة الحديث الضعيفة أو يقرأ الكتب سواء مجموعة في الحديث الموضوع أو الآية المطبوعة وتنبيه الشريعة المطبوعة للحديث الموضوع يعرف يعني إيه حديث ضعيف يعني حديث موضوع. ولما كنا نجد بعض الخطباء من خطباء الأوقاف ومن على شكلتهم لا يفرقون بين الحديث الصحيح وغيره، كنا نجد شباب صغير نقول له فضيلة الشيخ هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث موضوع، لدرجة أن البعض منهم راح يحترم نفسه فقال لما يقول الحديث يبحث عن تخريجه ليعلم هل هو ضعيف ولا صحيح حتى لا يقوم له كافة دون العاشرة من عمره أو أكبر من العاشرة يقول له فضيلة الشيخ هذا الحديث في الموضوعات أو اقرأ السلسلة الضعيفة تجد رقم كذا. اليوم ظاهرة الحديث الضعيف والموضوعات يعني أصبح كثير من الدعاة يخشون أن يتكلموا بها على عكس 20 سنة مضت، وعلى عكس المساجد التي ليس فيها أهل السنة تلاقي طبعا هناك الكثرون زي معاذ مجلات، إنما لو شاف واحد قاعد بذلك ده موضوع ثاني. يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما شبهتهم الخامسة تتمثل في عدم الثقة بالسنة وما لحق حديث في اللزم والضرار ورواية بالمعنى وغير ذلك مما جعل السنة كلها في موضع الشك والريبة فيها وفي مدوناتها الصحيحة كذا جعل. أقول وإن كانت هذه الشبهة قد جرح الرد عليها من خلال كلامنا حول الشبهة السابقة والرد عليها، إلا أننا نزيد الأمر وضوحا فنتساءل ما وجه عدم الثقة في السنة وما الدليل على ما لحق الحديث من شذوذ واضطرار؟ أين الأحاديث التي رويت بالمعنى؟ وإن كانت فما وجه المنع ما دام المعنى لم يخالف النظر؟ ونظر في عالم الصحابة من كان يروي الحديث بالمعنى يوم لا يشك في اللفظ كان يقول قال كذا أو قال كذا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين وقد أسرع بعد رؤيته مع صفية زوجه خشيت أن يقف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، قال شيئا أو قال شرا، يذكر الحديث يقول قالها مرتين أو ثلاثة قال كذا أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الصحابة دعاء النوم اللهم إذا أتيت مرجعك فصلت وضوءك للصلاة ثم نام على جنبك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. اجعلهم آخر ما تتكلم به. الصحابي لما أعاد الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام قد آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت قال قل ونبيك الذي أرسلت، فتعلموا الدقة في نفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال ما كثر الحديث وتجد فيه قال كذا أو كذا شك من الراوي، شك من الراوي لماذا؟ لأنه يريد أن ينقل بحرفية وبضبط. فكان أمناء في النقل، ولما يكون واحد نقل حديثا بالمعنى ما لم يخالف المعنى النظر فهو مقبول غير مردود. ولكن هذا يبدو لأن أهل علم الحديث إذا اتهموا واحدا في حفظه وفي ضبطه فإنهم لا يأخذون الحديث عنه بل يضعفون حديثه، لأنه أصبح سيء الحفظ مثلا. والأمة أجمعت سلفا وخلفا على قبول صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم، وأن كل ما دون فيهما صحيح، وأن ما عداها قد توافرت عليه جهود العلماء قديما وحديثا تنفيه ليتضح قصده من سمينه وصحيحه من سقيمه، ولا تزال الجهود متواصلة بفضل الله تعالى. وكما قلت كان للشيخ الألباني رحمه الله تعالى جهود في تنزيه كتب السنن، بدل منها دورا جهدا مشهورا، ووقف على كثير من كتب من السنن الأربعة لتحقيقها وتصحيحها او بيان صحيحها من ضعيفها. ومن بعده يذكر بالفضل اخانا الشيخ ابي اسحاق شيخ ابي اسحاق الحويني، ولا يزال يؤدي دوره في علم الحديث ويقوم بدوره في تخريج سنن النسائي في كتاب بدر الاحسان، في تخريج حديث سنن النسائي لابي عبد الرحمن، وله باعه في العلم وله جهوده التي تذكر فتذكر. والشاهد من هذا بل هناك اخرون على تاثير ابي اسحاق الحويني يقومون بدور مذكور في تحقيق وتنقيح كتب السنه وجمع اطرافها ونحو هذا في هذا العلم بفضل الله عز وجل، مما يدل على ان الجهود متواصله وانها غير منقطعه. واما جوابنا على الشبهه السادسه والاخيره من شبهاته فانها تتمثل في ان الاحاديث والاثار الصحيحه التي تحدثت عن اشياء موجوده في كتب اليهود والنصارى قال دليل على ان اليد اليهوديه او النصرانيه عملت بالدجل في هذه الاحاديث. نقول من يقول بذلك؟ هو في نفس الوقت يقول ما جاء من الاثار والاحاديث من نقول عن التوراه لا توجد الان في التوراه، فذلك دليل على كذب تلك الاحاديث ايضا. يعني اذا قال احاديث واثار صحيحه تحدثت عن اشياء موجوده في كتب اليهود والنصارى اذا هي ماخوذه من الاسرائيليات، نقول فاذا جاءت السنه احاديث تحدث عن اشياء في التوراه او في الانجيل وليست في التوراه او الانجيل فهم يكذبونها ايضا لنفس تلك القاعده التي لا تمس الى العلم بالطلع. وهذا موقف متناقض لا يصير اليه عالم محقق. والله تعالى نص على حقيقتين واضحتين بالنسبه للتوراه والانجيل وغيرهما من كتب الانبياء السابقين. الاولى ان الله انزلها على الانبياء ومبادئها واحده في جميع الديانات. الثانيه ان اتباع هذه الرسالات بدلوها وحرفوها كما قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه. فسبيل المؤمن العالم اذا روي له حديث صح سنده ان يعرضه على كتاب الله، فان توافق معه اطمان قلبه اليه واعتقد، وان خالفه وهذا ما لا وجود له في الاحاديث الصحيحه قطعا جاز له رده مهما كانت الثقه بالرجال. وعلى هذا الهدف سار علماؤنا رحمه الله منذ الصحابه حتى من بعدهم ياخذون عن اهل الكتاب ما لا يتعارض مع القران الكريم ومع الثابت عنده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقواعد الدين، ورفضوا كل ما يخالف ذلك. ولكن منكري السنه اتخذوا مبدأ آخر وهو أن كل حديث عن التوراة والإنجيل إنما هو مدروس على الإسلام من قبل اليهود والنصارى. وعلى هذا كذبوا ما رواه أبو هريرة وغيره من كعب عن كعب من أن التوراة نصبت على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. واتهم في ذلك مسلم اليهود من أسلم منهم في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أسلم بعده. ولا شك أن مثل هذا القول فيه تكذيب بالقرآن الكريم الذي نص على هذا في أكثر من آية. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية وقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا وصريحة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. بل وهناك ذكر لأصحابه صلى الله عليه وسلم أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزوار يغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهل هذا القرآن لليهود والنصارى فيه يد للتحريف أيضا؟ وقد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه مذكور في التوراة والإنجيل حتى يقال: كل ما جاء في السنة فيه ذكر لما في التوراة والإنجيل فهو مذكور. ما هذا يا قوم؟ وخطار القول أن إنكار حجية السنة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده لا يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة وهو يقادم الواقع، فإن أحكام الشريعة إنما ثبت رتبها في السنة، وما في القرآن من أحكام إنما هي مجملة وقواعد كلية في الغالب. فالقرآن الكريم كما علمت ونكرر لم يذكر عدد الصلوات ولا ركعات الصلاة ولا مقادير الزكاة أو تفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات. ونختم بهذه الآثار. قيل من مفرق ابن عبد الله: لا تحدثونا إلا بالقرآن، لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وأمر ببيانه. وهذا رجل سأل عمران بن حصين فحدثه عمران فقال الرجل: حدثونا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثونا عن غيره. فقال له عمران: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعة لا يجهر فيها، ثم عد الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة فسرته. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرويضات الذين يرددون تلك الشبهات ويشككون في سنته عليه الصلاة والسلام، فقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وبعد، فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا ربنا الموجز على شبهات المشككين في حجية السنة، تتمة لكلامنا عن المصدر الثاني من مصادر التشريع، السنة أي من بعد القرآن، والمصدر الثالث والرابع أي الإجماع والقياس. حديث بعد إن شاء الله تعالى يغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم بارك لنا في أوراقنا، اللهم بارك لنا في أوراقنا، اللهم بارك لنا في أوراقنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يقطع ومن نبأ لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان، قل المجاهدين في الشيشان، قل المجاهدين في الشيشان. اللهم أيهم بسعيدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك. اللهم منزل الكتاب المجري في الحافها اهزم الأحزاب اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس ومن عاونهم، واهزم الروس ومن أيدهم، واهزم الروس ومن شايعهم. اللهم اجعلهم وأموالهم ودراريهم غنيمة للمسلمين. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم دمر على الكافرين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم افرغ اعيننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاولياء المخلصين، اشف امراضنا وامراض المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم نجح ابناء المسلمين واهد عصاة المسلمين وتب علينا اجمعين واغفر لنا اجمعين وارحمنا اجمعين وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. فلكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.